السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم أيها الأحبة، ومع محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات في فقه الأسرة يلقيها علينا فضيلة الشيخ عبد العظيم بن بدر الخلفي حفظه الله، أتانا ذات يوم مصر. فهذه المحاضرة الجديدة يختم أو يختتم بها فضيلته هذه السلسلة من محاضرات تتعلق بفقه الأسرة كما أشرنا، وإن شاء الله ربنا العالمين في بقية لشيخنا لقاءان غدا وبعد غد، فستكون لفضيلته محاضرات عامة إن شاء الله في شيء نحتاج إليه إن شاء الله رب العالمين جميعا، وحديثنا عنه فضيلته في لقائه ليلة الغد. وما بعد ذلك ولا نطيب عليكم ونقول في المجال لفضيلة شيخنا، سائلين الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسلام.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عرفنا أهمية الأسرة ومكانتها في المجتمع، وكيف أولى الإسلام الأسرة عناية كبيرة، وأرشدها إلى أسباب السعادة الزوجية، كما أرشدها إلى طرق القضاء على الخلافات التي لا تسلم منها أسرة على تفاوت الأسر في حجم هذه الخلافات والمشاكل. والليلة إن شاء الله تعالى نتحدث عن بعض الأيمان التي تصدر من الرجل على امرأته، فمن هذه الأيمان الحرام، كان يقول الرجل لامرأته أنت علي حرام، أو باللغة العربية الثانية تحرم علي من النهاردة إلى ما شاء الله، تحرم علي أو أنت علي حرام، هذا يمين وكفارته كفارة اليمين. وقد أشرنا نحن فيما سبق إلى سبب نزول سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وذكرنا روايتين في أسباب النزول، رواية العسل ورواية مارية القبطية. فقلنا وقد عرفنا بمباحث أصول التفسير أن الآية قد يتعدد سبب نزولها. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها بملك اليمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. كل إنسان يبتغي سبيلا لقضاء وطره وإشباع غريزته الجنسية غير سبيل الزواج والأمة فهو الإنسان باغٍ ملوم عالٍ. ومن هنا نؤكد على أهمية حفظ الفروج، وأن الأصل في الفروج الحرمة،
إلا ما أباح الله تعالى بالزواج وبذل اليمين. والذين هم لفروجهم حافظون، الأصل كان حفظ إلا على استثناء. يبقى الأصل للحرم هو دماغ إيه؟ مستثناء. فلا سبيل أمام الإنسان لقضاء غريزته الجنسية إلا بالزواج وبذل اليمين، مثل الأب فيش جواري تباع ومشترى، الأب فيش يبقى فيش غير إيه؟ الزواج الثاني. والله تبارك وتعالى لما أمر جماعة المؤمنين أن يزوجوا من لا زوج له من الرجال والنساء، قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يؤتهم الله من فضله والله واسع عليم. ثم قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاح. الإنسان عايز يتجوز ومش قادر يتجوز، لا يملك المال الذي يتزوج به، على أن يستعفف يعف نفسه ويصبر على شهوته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أرفع للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. فعن أنس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أبا يطلبه فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما، حرم عليه أبدا. فأنزل الله هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل الحرام يمينا كعين كفارة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. ثم قرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم حرم أبدا ثم كفر عن يمينه بأمر الله عز وجل له. فمن ضرر لزوجتي أنت علي حرام ولم يزد على ذلك. من قال لزوجتي أنت علي حرام يعني طلب إلى شيء، دعاها إلى شيء، تكاسلت، تباطأت، غضب عليها فخرج زدك حرام عليه، ولم يزد على ذلك ففي الحرام يمين تكفرها كما قال ابن عباس. وكفارة الحرام هي كفارة اليمين المذكورة في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أول سطح ما تطعمون أهليه أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. من أخطاء الشريعة عند العوام أن كفارة اليمين صيام 3 أيام، هذا خطأ. الصيام بكفارة اليمين لا يجزئ إلا لمن عدد عن الانفصال 3 سابقة، أما الانفصال 3 سابقة هي بالخيار. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون عليه أو كسوان أو تحرق، فخيرنا الله بهذه 3. أما الصيام فقد قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فانتبهوا لهذه مسألة فقهية، الصيام بكفارة اليمين لا يجزئ إلا ممن عدد عن انتصار 3 سابقة. هذا هي كفارة الحرام إذا قال الرجل امرأتي أنت علي حرام أو تحرم علي. طيب هل المرأة تستطيع أن تقول لزوجها أنت علي حرام أو تحرم علي؟ وإذا قالت هل يلزمها شيء؟ لا، المرأة لا تملك أن تحرم زوجها علينا لأنها هو الذي يملكها لا هي التي تملكه. فإذا قالت المرأة لزوجها أنت علي حرام احرم علي فلك لفتنا في الهوى لا يضرب علي لا يقوم علينا ولا يلزمها شيء. طيب في حالة ثانية اسمها الإيلاء، والإيلاء برضه يمين الى يمين، وهو ان يحلف الرجل الا يطع زوجته، ان يحلف بالله الا يعاشر امراه معاشره زوجه. فهذا الذي حلف الا يعاشر امراه ان حلف على مده اقل من اربعه اشهر، اذا قال والله ما اقربت ولا اتم عادي شهرا كاملا، فهذا الاولى في حقه ان يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه ويعود الى معاشره امراته، لقول النبي عليه الصلاه والسلام من حلف على يمينه فراى غيرها خيرا منها فليات الذي هو خير ويكفر عن يمينه. لكن اذا لم يكفر قال لا انا حلفت مش هكفر، لازم التزم بالمده بتاعتي، فعلى المرأة ان تصبر عليه حتى تنقضي المده ولا شيء عليه. إذا من حلف ألا يعاشر امرأة مدة أقل من أربعة أشهر فالأولى في حقه أن يكفر عن يمينه كفارة بترها ويعود للمعاشرة، لأن هذا خير. لكن إذا قال أنا حلفت لازم أضرب يمين، فعلى المرأة أن تصبر عليه ما دامت المدة أقل من أربعة أشهر. أما إذا حلف ألا يعاشرها مدة أطول من أربعة أشهر، قال والله ما أقربك سنة كاملة، أو أطلق قال والله ما تصيبي زوجة لي بعد كده، أنت كده يعني إيه؟ زي أختي كده في البيت، لكن معاشرة بيني وبينك مفيش مطلقة. يبقى إذا أطلق اليمين أو قيده بمدة تزيد على أربعة أشهر فإننا نقول له سنصبر عليك لمدة أربعة أشهر، فإن رجعت فعليك كفارة يمين، وإن لم ترجع فالمرأة بالخيار، إن شاء صبرت عليه وإن شاء طلبت الطلاق. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون ألا يطأهن، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، حلف قال والله ما أعاشرك ولا تصيبني زوجة بعد كده، هذا يمين مطلق، أو قال سنتين أو سنة، يمين مقيد بمدة طويلة أكثر من أشهر، فنقول له المرأة دي صبرة بالصبر عليه أربع شهور، بعد الأربع شهور تعالي يا بنت الحلال، إيش رأيك في المسألة دي؟ هل يعني أنت هو تبخله والمسألة دي متفقين عنها والأفضل لك أنك تعيشي معاه خلاص؟ ولا تطالبين بالرجوع او الطلاق؟ تقول لا انا زوجه وعايزه اسم عايشه زوجه، فانا عايشه معاها انا زوجه ومطلقه. تقول تعالى يا عم انت حلفت على مطلقها وقد انتهت مده اربع اشهر، فاما ان تعود وتعاشر بالمعروف واما ان تطلق منك ايه؟ امراته. فان عاد تقول طب كفر بقى عن ايه؟ عن يمين. قال لا انا حلفت باقربها ابدا مش هكفر. تقول طيب هي طلب الطلاق فالقاضي يطلقها. يبقى عندنا كده الحرام والإيلاء. الحرام يقول ايه؟ أنت حرام علي أو أنت حرام علي. والإيلاء أن يعرف بالله ألا يطعها مدة، فإن كانت أقل من أربعة أشهر فحكمها قد تكرر، وإن زادت فحكمها قد تتكرر. طب هناك بقى تحريم مع تشبيه، هناك تحريم مع ايه؟ مع تشبيه. الحرام يقول ايه؟ أنت علي حرام، تحرم علي بس، فحرمها بدون تشبيه، فهذا حكم نحن ذكرناه. طب إذا حرمها وشبهها بأمه، إذا قال لها أنت من النهاردة تحرمي علي زي ما حرمت علي أمي، زي ما يقول كده بالبلدي كده، من النهاردة تحرم علي كما حرمت علي أمي، أو يقول أنت علي كظهر أمي، يعني كما لا يجوز ان اطع امي كذلك انت من اجل امي لا اطعك ولا اعاشرك. فهذا هو الظهار الذي ذكرنا في مباحث علوم القران سبب نزول ايه؟ قد سمع الله في قول ابن ثعلبه واوس بن ايه؟ الصاحب. قول ابن ثعلبه كان متزوجا بحوس التصرف لو ضرب ثوره بنت ثعلان. فطلب منها حاجه فيعني اتاخرت عليه، بتقول وكان رجلا مسيدا وفي اخلاقه شيء يعني. فلما اتاخرت الطلب غضب عليها قال انت علي كبار امي وليه سيدنا مباشر. طلع بعد بره شويه مع الناس نسي اللي حصل ومع صبرت فرجع البيت يدعو الله تعالى فرح. ازاي مثلا؟ تقول انت على كلام امي، ازاي تقول الان؟ فبتقول هجم علي فغلبت بما تغلب المراه الشابه الرجل الكبير، يعني اراد ان ياتي منها ما اراد او ما ياتي من امراته فرحا، فتفعلت على سيدنا انت حرمتنا عليه، لابد انا بالرسول اشوف امك ايه؟ قالت فاستعرت جلبابا، يعني استعرت من جاربنا جلباب ولبسته واتت النبي عليه الصلاه والسلام فقالت يا رسول الله ان اوسا تزوجني وانا شابه مرغوب في حتى اذا اخذ شبابي واكل مالي ودخل له بطني جعلني عليك غار امي. فقال ما اراك الا قد قمت عليك. قالت يا رسول الله ان لي منه اولادا ان ضربتم الي جاعوا وان ضربتم اليه ضاعوا. قال ما اراك الا قد قمت عليك. قالت بمن اشتكي الى الله؟ ما دام الرسول ما لكش حل ليا انا اشتكي الى الله. فنزل جبريل بالوحي على طول المرأة جعلت. السيده عائشه فهمت شكل الرسول وعلامات الوحي انتهى بين شويه كده تمحي شويه. بعد عن الرسول لغيت ما فارقه الوحي قال اين المراه؟ قالت ها انا ذا. قرأ علينا الايه؟ السوره. قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. إزاي تخلي مراتك أمك؟ أمك اللي ولدت، لكن مراتك تخلي أمك إزاي؟ هذا منكر من القول. يبقى كيف تخلي مراتي أنت عليك غير أمي؟ هذا كلمة من كلمات المنكر، يعني حرام وزور، يعني حرام أن يقول ذلك أولا، حرام. وبعدين قال والذين يظاهرون نسيم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماس. طيب مش رقبة، فبدل يلف صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس، فبدل يستطيع فاطعام 60 مسكينا. شوف يا اخي بارك الله فيك، شوف الكلمة وخطورتها، شوف الكلمة وخطورتها. قول الرجل المعطي ابدي علي كفار، شوف كلمة سهلة. انت زي يوم بالنار، انت زي يوم كلمه سهله. طب شوف ترتب على ايه؟ صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسك، يعني خلاص هي زي امك حتى تكفر بما فرض الله. الاول اخذ رقبه، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسك، فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. هذا هو حكم الوضاع. إذا حرم الرجل امرأته وشبهها بإيه؟ بأمه. فخلي بالك بقى من التحريم فقط دون تشبيه، والتحريم مع الإيه؟ مع التشبيه. التحريم بدون تشبيه في الكفارة الصغيرة كفارة اليمين، والتحريم مع التشبيه الظهار في الكفارة الكبيرة الموضوع بصوت مجدد. حرم الظهار برضه زي الإله، قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا. يعني يقول لها انت علي كبار امي، يبقى ده مطلق ما حددش المده، جعلها علي كبار امي وما قالش مثلا طول الشهرين او ثلاثه او يومين او ثلاثه، قال انت علي كبار امي بس ايه؟ ظهار مطلق. وظهار مقيد هو ان يشبهها بامي لمده يومين شهرين اكثر اقل. خد بالك هذا الظهار المطلق عرفنا ايه؟ كفارة. الظهار المقيد ان حرمها على نفسه ظهر منها شهرا او اكثر او اقل، ان التزم واعتزلها حتى انتهت المده يبقى فلا شيء ايه؟ فلا شيء عليه. وإن منها مدة مقيدة وبعدين أراد أن يرجع إلى معاصرتها قبل مدة يبقى عليه إيه؟ عليه الكفارة المفروضة. هذه بعض الأيمان التي تصدر من بعض الأزواج لنسائهم. أنت علي حرام، والله ما أعيش معك كزوجة بعد كده، أنت علي كفارة أمي. طيب لما تكلمنا عن الخلافات الزوجية وطرق علاجها وكيف الرجل يعالج وجود المرأة وكيف المرأة تعالج وجود الرجل وكيف هم إذا فشلوا في حل المشاكل فبعثوا حكم لأهلها وحكم لأهلها، لو الحكمين اجتمعوا ورأوا أن الخير في الطلاق كيف يتم الطلاق؟ أو إن الرجل حاول أن يعالج امرأته كثيرا وبعد رأى أن الخير في الطلاق كيف يكون الطلاق؟ أقول المتأمل في أحكام الطلاق يتأكد له مدى حرص الإسلام على مؤسسة البيت ورغبته في بقاء الشركة بين الزوجين. يعني لما تطلب في أحكام الطلاق إن ربنا شرحها في القرآن ترى كده ان ربنا سبحانه حريص على استمرار البيوت واستقرار الحياه الزوجيه ودوامها. ازاي؟ يعني مثلا قال الله تعالى الطلاق مرتان، ما جعلش الطلاق ايه؟ ثلاث مرات ايه؟ مره واحده. يعني ما جاش كده الراجل لما يحب يكون يطلق مراته يجي لها ايه؟ انت طالق ثلاثه وخلاص انا حابب اطلقك وبعدين ارجعك وبعدين اطلقك وارجعك. خلينا من الاول كده ايه؟ انت طالب ثلاث. لا ما ينفعش. الطلاق مرتان، يطلق وبعدين يراجع وبعدين يطلق وبعدين يراجع وبعدين لما يطلق المره الثالثه بقى يبقى الحياه الزوجيه في الاثنين ايه؟ يعني تقريبا استعصر شويه فلا تحل له بل حتى تنكح ايه؟ زوجة غير. يبقى اذا الطلاق هو برضه علاج للنشوز. الطلاق علاج للايه؟ للنشوز. الرجل وعظ وهدر وضرب مفيش فايده. انت طالب ويسيبها بقى ايه؟ في اثناء العده وبعد كده ايه؟ يستقر ربنا ويرجعها. بنت الحلال خلي بالك، شوفي انا بزيد حريص عليك اهو. استقيم بقى وحافظ على البيت وعلى عيال ونصره والعيد رجع. ان ربنا صحي الحال على بركه الدفع العزيز. حصل شطار تاني يرجع تاني يكرر الموعظه والهجر والضرب والطلاق للمره الثانيه. فيما يقول سبحانه وتعالى مباح الطلاق ما تجعلوش كده ايه؟ بس مره واحده. لا، تطلق ولك حق تراجع في بعضها. لك حق تراجعها في العده بدون اي شيء وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح. انت طالب دخلت في العدة من حاجة بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة قبل العدة أن تراجعها وتشكل على ذلك دوي عنه حتى ولو لم توافق هي على الرجعة. وبعدين لما تقول لها أنت طالب لا تخرجها من بيتها بين الزوجين. أنت طالب ماشي تخليها قاعدة في بيت الزوجية تقضي العدة تقضي العدة تخليها قاعدة معاك في بيتك في بيتك بيت الزوجية. فأنا طلقتها هتقعد معايا ليه؟ قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. يبقى الرجل كلم برضه ايه؟ أنت ظالم أنت طالب خلاص خلاها قاعدة في البيت تقضي عدة وبعدين الإنسان بيغضب وبيرضى وبيخاصم وبيصالح وبيحزن وبيفرح وبيصر. هو كان زعلان فلله أنت طالب قاعد مع التزم هو في شرع ربنا والتزم شرع ربنا له أقوال شهوية خرج قاعد معاه في البيت وكل يوم تصبحه ومسيه وتتعاقب له كزوجة لها زوجة المرأة مطلقة في العدة مطلقة طلاق رجع في العدة زوجة. فقدر الله وصبره راد وزعم راح ولا نعم، هو ده اللي سبب الناس عليه. وبعدين الطلاق، يقول العلماء الطلاق من حيث السنة والبدعة قسمان، طلاق سني وطلاق بدعي. طلاق سني وطلاق بدعي. طلاق السني هو الذي أمر الله به فطلقهن لعدتهن. ما معنى فطلقهن لعدتهن؟ يعني تطلقها مستقبلة للعدة. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تطلق الرجل المرأة في طهر لم يمسها فيه، في طهر لم يمسها فيه. يعني إيه؟ يطلقها يا طاهر ما تبقاش حائض. فلا يجوز للمسلم أن يطلق امرأته في وقت الحيض، لأن هذا طلاق بدعي. ليه؟ لأن لما طلقها في وقت الحيض مدة الخطبة إيه مش هتحسب ليها عليها، مش هتحسب لمدة العدة. يبقى انت اقمت عليها العده، يبقى انت كده اغرضتها شويه. لكن لما طلقها وهي طاهر بعد كده عندنا دوره، يبقى ايه المساله قريبه شويه. يبقى مطلقها وهي طاهر مش حائض، ما طلقهاش وهي حائض، وتطلقها وهي طاهر قبل ان تمسها. اما تتامل في الاحكام دي تقول ايه؟ الرجل ربنا زعلان من مراته وعايز يطلقها. لو عايز يتقي الله هيسأل هي حائض ولا طاهر؟ هي حائض. طب استنى لما ايه؟ لما طهر. ممكن تكون لسه الدوره جايه النهارده، يبقى لسه قدام اسبوع كامل على ما ايه؟ على ما طهر. على الاسبوع بيخلص يقول ايه؟ الزعل راح والمشكله انتهت وراجع تاني على مساله الايه؟ الطلاق. طيب طب هي طاهر مش حائض؟ هي طاهر. طب هل جمعتها في الطهر ده ولا لم تجامعها؟ طبعا قل ونذر الا يجامع رجل امراته وايه؟ وهي طاهر. هي طاهر بس جامعها. نقول له لا، كما لا تطلقها في الحيض لا تطلقها في طهر ايه؟ جامعتها بيه. يبقى استنى بقى على ما الطهر ده ايه؟ يخلص وتيجي الحيضه الثانيه وتخلص الحيضه الثانيه وتطهر، وساعتها يا عم لو عايز طلاق يبقى ايه؟ طلقها في الظهر لم تمسها فيه. كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام مع مين؟ مع عبد الله بن عمر. طلق عبد الله بن عمر امراته وهي حائض. فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر مع عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حائض. فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من الحيضه دي، ثم تحيض حيضه ثانيه، ثم تطهر، ثم ان شاء امسكها وان شاء طلقها في طهر لم يمسها فيه. زي ما قلت لك كده كل التشريعات دي بتحول بين الانسان وبين الايه؟ وبين الطلاق. وبين الطلاق حتى الطلاق مع مشروعياته الاسلام بيبعدك عنه خالص قدر الاستطاعه. فكر انت عايز تتقي الله تتم الشرع طلقها عدتها. كيف تطلق عدتها وهي طاهر وليست طاهرا وانت لم تمسها في هذا الطهر؟ طب هي حائض ونستنى لما تطهر في طول مسها فيه ونستنى لما ينتهي الطهر ثم تحيض ثم تطهر وبعد كده فكر اذا كنت هتطلقها ولا لا. الان مفيش حد بيفكر في المسائل دي ولا بيجي على بال. ثم ساعة ما يختلفوا طلقني أنت طاهر. ساعة ما تزعلوا لما سبت أنت طاهر، فتحتي أنت طاهر. ما سألش هي حائض ولا طاهر ولا مسها ولا مس شال. وبعدين أنت طاهر. يلا بقى روح تعمل إيه؟ طلقني. يلا خذ لي حاجتي وروح عند أهلك. أو هي تقول له والله الشكل شدني يلا ترجع وأنت روح. لا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا إيه؟ ولا كن تقضي العدة في بيت الزوجية. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذا الشرع الذي شرعه رب العالمين لعباد المؤمنين كل خير وبركة ورحمة للمسلمين حتى تستقر البيوت وتستقر الأسر الأسر ويسعى للزوجات ويسعى للأولاد. ولذلك إخواني في سورة الطلاق جاء الترغيب في تقوى الله عز وجل. الآيات في فضائل التقوى اللي احنا كلنا حافظينها، ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعله من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. كل هذه الآيات اللي جاية في الترغيب في تقوى الله جاية في سورة الإيه؟ في سورة الطلاق. سبحان الله، الترغيب في التقوى جاي في سورة الطلاق. ليه؟ لأن الإنسان أحوج ما يكون إلى تقوى الله عند الإيه؟ عند الطلاق. لأن عند الطلاق شوف الزوجين اللي كانوا حبيبين، الزوجين اللي كانوا حبيبين عند الطلاق هم ناس المحبة والمودة والرحمة، والناس اللي كان بينهم قارص، وكل واحد بقى عايز إيه؟ ينتقم من الثاني. الرجل عايز يطلق المرأة ومش عايز يعطيها أي حاجة، والمرأة عايز تاخد الرجل إيه؟ كل حاجة. فربنا قال ومن يتق الله يعني في الطلاق يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمر يسر، ومن يتق الله يدفع عنه سيئات ويعطي له أجرا. فالإنسان المفروض لما يلجأ إلى الطلاق بعد استفاء كل طرق الإصلاح التي بيناها يتقي الله في الطلاق، فلا يظلم المرأة ولا يمنعها حقوقها، بل فإحسان بمعروف أو تسريح بإحسان، تصرحها بإحسان، تصرحها بمعروف، تحسن إليها عند الطلاق كما أحسنت إليها عند الزواج. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أراد أن يطلق إحدى النساء، فكر كده طلق فلانة من النساء، عمل إيه؟ راح السوق اشترى ذهب وكسوة وجاب شوية فلوس وإداها للمرأة اللي هيطلقها الأول، قالت طب طيب دي هدية مني ليك؟ قال حق لأهلك أنت ظالم. الناس استغربوا، يا ابن عمر أعطيتها عند الطلاق ما لم تعطيها عند الزواج، انت لما جبستها ما دفعش جبستها تاخد الطلاق. قال ان الله تعالى قال والمطلقات ما تعرض حقا على المتقين حقا على المحسنين افلا احب ان اكون منهم. ربنا بيقول كده، ربنا بيقول الانسان لما يطلق مراته يديها المتعه، والمتعه دي حقا على المتقين حقا على المحسنين. انا عايز اكون المتقين المحسنين. وعشان كده يا اخواني لما نتذكر بأول درس في هذا الدروس في فقه الأسرة، لما قلنا إحسان الاختيار، إحسان الاختيار كيف يختار المرأة وكيف تختار المرأة وليها من يتزوج ابنته من الرجال، حسن الاختيار ده يعني سبب عظيم جدا من الاستقرار. ولذلك قال رب السلام زوج كريمتك ممن يتقي الله إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يهنها. زوج كلمتك، زوج بنتك أختك ونسائك من رجل تقي، إن أحبها هيشيلها في الدماغ يحطها في عينه، وإن كرهها مش هيظلمها ولا هيسيء إليه. فلا بد من إيه؟ من التركيز على حسن الاختيار، ولا بد من التركيز على إن الإسلام حريص على ابعاد الأسرة عن الفراغ. أرشدك إلى طرق العلاج، وبعدين أرشدك بالطلاق نفسه زي ما قلت لك لم يجعله بكرا، ما جاتش من طالب راكي أبن طالب يبقى حرمت عليه أبدا. حتى أنت طالب ثلاثة، لو قال رجل راكي أنت طالب ثلاثة الإنسان يقول لا مش هتوجعها ثلاثة هي ضغطة واحدة، ولو قال أنت طالب أنت طالب أنت طالب نقول له برضه هي إيه؟ هي ضغطة واحدة. الطلاق مجعول للعلاج مش مجعول للبدء والفساد. انت وعصر ما استجابتش، هجرت ما استجابتش، ضربت ما استجابتش، استخدم الطلاق كعلاج، استخدم الطلاق كعلاج. وممكن يعني جرب الله انت طالب يا بنت الحلال اتقي الله، يا بنت الحلال لا تخلينا تطلقي، يعني هديك بالطلاق قبل ان تقع الطلاق، وبعدين لما تفكر بالطلاق زي ما قلت لك كده تفكر بقى هي قاعد ولا طاهر ولا مبسوسه ولا غير مبسوسه، وبعدين لما طلقت خلاها كانت البنت قدامك تقطع عدتها عندك، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. الطلاق يا اخوان كما قلنا قال الله تعالى الطلاق مرتان، انت طالب وبعدين يراجع، وانت طالب وبعدين يراجع، انت طالب الثالثه بدت منه البينونه. الطلاق العلماء بيقولوها بيقول انا البينونه نوعان، بينونه صغرى وبينونه كبرى، بينونه صغرى وبينونه كبرى. البينونة الصغرى والبينونة الكبرى، قال لامرأته مع التزام الأحكام الشرعية اللي ذكرناها أنت طالب وسبب البيت تقدر عندك، الله تعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إيه؟ إصلاح. في خلال عدة قبل انتهائها راجعتك ويشهد على ذلك إيه؟ اثنين عدوك. تم تخرج عن طلاق وعدت الحياة الزوجية إلى مستقرها وعدت المياه إلى إيه؟ مجاري. طيب طلقها وفق الاحكام الشرعيه اللي بيناها، ولكن تركها حتى انقضت عدتها ما رجعهاش، هي طلقه اولى او طلقه ثانيه بس هو تركها حتى انقضت ايه؟ عدتها. فاذا انقضت العده من الطلقه الرجعيه ولم يراجعها بيقول الخطاب ايه؟ بانت منه بينونه صغرى. يعني ايه بانت منه بينونه صغرى؟ الرجل إذا طلق امرأته طلقة رجعية هو أحق برجعتها أثناء العدة، أحق برجعتها إيه؟ أثناء العدة. يعني لو قال تعال يا فلان تعال يا فلان أتعلمون أني طلقت امرأتي؟ قل نعم نعم، قل قد رجعتها اشهدوا على ذلك. تمت الرجعة وإن لم تعلم هي وإن لم تطلقي. لكن لو تركها حتى انقضت العدة ولم تراجعها صارت هي أبلغ لنفسها منه، صارت هي أبلغ لنفسها منه. يعني لو بعد انقضاء العدة قال لها أنا عايز أرجعك وهي مش عايزة، تقول لا ليه؟ لأن بعد انقضاء العدة بقت امرأة أجنبية، بقت امرأة إيه؟ أجنبية، يخطبها إن وافقت رجعت وإن لم توافق الأمر إيه؟ إلينا. يبقى اسمها بينونة إيه؟ بينونة صغرى. البينونة الكبرى هي أن يوقع الطلقة الثالثة بعد طلقتين، أنت طالق وراجع، وبعدين أنت طالق وراجع، ثم قال أنت طالق الطلقة الثالثة، يبقى زالت منه بينة كبرى، يبقى لا تحل له، كما قال ربنا فإن طلقها فلا تحل الباب حتى تنكح زوجا إيه؟ غيره، نكاحا إيه؟ شرعيا يراد به الدوام واستقرار الحياه وسلوك الحياه كما ايه؟ كما يتزوج الانسان له المراه. فقد عرفنا من الانكحه المحرمه نكاح الايه؟ التحليل، نكاح التحليل. واحد طلق المراه ثلاثه وبعدين يجيب واحد ذكر معاه يتجوزها وطلقها له. لعن الله المحلله والمحلل ايه؟ والمحلل له. طيب يبقى الطلاق من حق الرجل، الطلاق من حق الرجل. الرجل كده ساءت الحياة والعشرة بينه وبين امرأته وشاف يعني ان مصلحته بقى في ان يطلق هذه المرأة يطلقها بالمعروف كما امر الله وكما شرحت. فإذا المرأة كرهت الحياة، إذا المرأة كرهت الحياة وشافت يعني ان يعني مش من مصلحتها ان تدوم الحياة بينها وبين هذا الرجل، هل لها ان تطلب الطلاق ولا لا؟ ما يصحش تقول الطلاق، الرجل هو اللي طلق المرأة مهما كانت الحياة لازم تتحمل وتعيش. لا مش كده بقى. كما أن الرجل له إذا استعصت الحياة بينهما امرأته أو كرهها أو ملها أن يطلقها بالمعروف، كذلك المرأة إذا استعصت الحياة بينها وبين زوجها فلا حق أن تطلب إليه الطلاق. وطلب الطلاق من المرأة اسمه إيه؟ الخلع، اسمه إيه؟ الخلع. يعني المرأة إيه؟ بتخلع نفسها من إيه؟ من زوجها، بتخلع نفسها من إيه؟ من زوجها. الرجل لما يطلق مراته يديها حقه زي ما شرحت، لما يطلق مراته هو اللي طلق يديها حقه. لكن المرأة الرجل لو طلبت الطلاق هترجع على الرجل ايه ما أعطاها، هترجع على الرجل ايه ما أعطاها. بمعنى مثلا كان بديها المهم عطوه بنا يمو الأغنية والنقص دي طوال الديمة، كان بديها $1,000 مهر، كان جفاء عربية مهر خد بالك، وبعدين هي بتطلب الطلاق تقول لها بنت الحلال ما دمت انت بتطلب الطلاق هترجعيه المهر وين اعطاه، كان بعطيكي $1,000 ترجعيه، كان بعطيكي سيارة ترجعيه، ده ايه اللي فيه الخلع. اقول الخلع عرفه الفقهاء بانه فراق الرجل زوجته ببدل ياخذه منها، وهو مشهور بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا اشتد الخلاف بين الزوجين ولم يمكن التوفيق بينهما ورغبت المرأة في الفراق جاز لها أن تفدي نفسها من زوجها بمال تعويض الله عن الضرر الذي يلحق بفراقها. أنا لما طلقتها أضطرتها فتركت لها ما إيه؟ ما أعطيتها بل وأعطيتها كمن تدعى وإيه؟ ونفقها كما قلنا في القرآن وفي كلمة العمر. طب هي لما تفهم الطلاق هي اللي حطوها إيه؟ جثة. هي بتهد بيته مش معقول بقى تهد بيته وتاخد باله. لا تهد بيته تبقى تدي له إيه؟ باله. فإذا اشتد الخلاف بين الزوجين ولم يمكن التوفيق بينهما ورغبت المرأة في الفراق جاز لها أن تفدي نفسها من زوجها بمال تعويض الله عن الضرر الذي يلحقه بفراقها. قال تعالى: ولا يحل لك أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. يعني لما تطلق المرأة أنت ما تاخدش من أنت تدل على طلاق الزوج عنك. كما قال: وإن أردت استبدال زوجي مكان زوجي وآتيت إحداهن قنطارا فلا تأخذ له إيه؟ شيئا. ما دام الراجل اللي بيطلق يسيب للمرأة إيه؟ كل ما أعطاه، ما ياخدش منها حاجة. لكن لو هي اللي بتطلب الطلاق ترجع عليه إيه؟ مالا. ولا يحل لك أن تأخذ مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما إيه؟ فيما ابتلت. بتقول يا فلان سامحني بكل أدب وكل احترام، سامحني جاهدت نفسي على ان ابقى معك لكن لا استطيع، فسامحني اعطيتني كذا مهرا وهذا هو، وسامحني وللقصد بالمعروف. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء ابن ثابت ابن قيس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما امكن على ثابت في دين ولا خلق. يعني رجل ما شاء الله أن ربي يدينه خلق ويحب في الدين بالأخلاق إلا أني أخاف الكفر. هو ليس المرض الكفر اللي هو ضد الإيمان ولكن المرض الكفر الإيه؟ العشير. يعني أنا خايفة أقصر في حد، خايفة ما أقومش بواجبه علي فآثم. لأن المرأة إذا قصرت في حق زوجها كما عرفنا وغضب عليها غضب عليها ربنا، فانت المرأة تقول يا رسول الله ثابت رجل طيب لا أعيب عليه في دين ولا خلق لكني أخاف الكفرة، يعني كل العشرين يعني أنا أخاف إيه أقصر معاه يعني أسيع عشرته ما أدوكش بحمده، فأنا عندي يعني أفضل عشان ما أدخلش النار بسببه. فقال عليه الصلاة والسلام: تردين علي حديقته. يعني كان قد أبقاها إيه حديقة جميلة بستان، كان بيدينا بستان بحر، فلا تردين عليه حديقته. قال: نعم. فردت عليه حديقه وامره بفراقها. لكن الاسلام حذر المراه من ان تطلب الطلاق من غير سبب. ففي سبب مفيش مبرر، مفيش مشكله. اذا في سبب مبرر مفيش مشكله. لكن مفيش سبب فالاحاديث سبقت معانا منها قول النبي عليه الصلاه والسلام: المخترعات هن المنافقات. المرأة التي تطلب الخلع من زوجها بدون سبب منافقة. وفي الحديث الآخر: أيها امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما نفس فحرام عليها رائحة الجنة. تأتي مشكلة تفصيلا وهي ان الراديو بيبقى كارج البطن وعايز تبطن بس يعني هو كان بيعطيها البال بيجي ويعرف انا لو طلقتها مش هياخد باله فيدوب يضايق فيها ويزهق فيها ويؤذيها بالقول وبالفعل عشان هي اللي ايه؟ تاخد الطلاق عشان لما تاخد الطلاق ده بتدي ايه؟ انت اللي مش عايزه. هنا يقول الله تعالى: واذا يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تركوا النساء كرما ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فربنا بينهى الازواج انهم يعضلوا النساء عرض الرجل لمراته ايه؟ هو بيكره ومش عايز ونفسه طلقها مراته جنبه بس عارف ان هو لو قال لها انت طارق ضاع عليه ماله فيقوم يزهق فيها ويؤذيها ويضربها ويسبها ويشتمها يزهقها في حياتها عشان تقول له يا عم ده كله ليه؟ خد فلوسك وسيبني حل عنك. هذا لا يجوز. لكن في هنا فايده جميله جدا انا عايز اتامله فيه: وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن. ربنا قال ايه؟ فطلقوهن فان كرهتموهن. ربنا قال فطلقوهن فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى ربنا بيوصي الازواج ان يمسكوا النساء حتى مع الكراهيه. يعني حتى لو قبل الرجل اتغير على مراته وما عادش يجد في قلب المحبه اللي كانت بيلاقيها اخويا قبل كده يقول انت حبيبي انا والله انا مش عارف بطلت احبك يعني مع السلامه وخلاص. لا، الحياه لا تكون على حب واحده يا اخوان. زي ما قلت لك الحياه الزوجيه حياه مسؤوليه مش عواطف. فانت لو تموت فامسكوهن حتى لو جهلتوهن. وربنا بيوعدك انك انت لو امسكتها مع البراهين ان يجعل لك فيها ايه؟ خيرا. وخيرا ايه؟ كثيرا جدا. وهذا كما قال تعالى: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فدي احكام يا اخواني مهمه جدا جدا المسلمين محتاجين الى فقهها والعلم بها عشان تستقيم حياتهم وتستقيم اسرهم. طيب المراه اذا اختلعت افتلت نفسها من زوجها وبعدين ندمت وعادت ترجع، هل يجوز ان يراجعها؟ يرحمك الله، يجوز ان يراجعها. طب ده هو كان قبل كده مطلقها مرتين، هو قال لها انت طالق وبعدين راجع، وبعدها قال لها انت طالق وبعدين راجع، وبعدين هو بدا عشان عارف ان ما عادش في غير طلقه واحده هو صابر ومتحمل وايه وعلقان. فهي بدل ما الراجل جاب له ايه؟ طلقني، هي اللي طلقت الطلاق. فطلقها بناء على طلبها. هل تقع الطلقه الثالثه؟ لا، الخلع فسخ للعقد ولا يحسب على الرجل طلقه. لا يحسب الخلع على ايه؟ على رجل من عدد الطلقات. فلو طلقها مرتين ثم افتدت نفسها منه فله ان يراجعها اذا شاء واذا شاء ولا تعد طلقه ثالثه. والدليل على ذلك ان الله تعالى في سوره البقره قال: الطلاق مرتان، ثم ذكر احكام الخلع في نفس الايه، ثم قال: فان طلقها يعني بعد الخلع والطلقتين فلا تحل فما حتى تنجح زوج الطلقه. فإذا وقع الطلاق دخلت المرأة في العدة. دخلت المرأة في إيه؟ في العدة. إيش هي العدة؟ العدة مأخوذة من العدد والإحصاء. عد يبقى عدة، وهي الأيام التي تحصيها المرأة وتعدها بعد طلاقها أو وفاة زوجها. فالاسم العدة اسم لمدة تتربصها المرأة عن الزواج بغير زوجها بعد وفاته أو طلاقها. سعد يقول لرجل امرأتي ألف طالب دخل في العدة تبتدي العدة على طول. سعد ما يموت الرجل إذا حصل الوفاة فقد الوفاة دخل في العدة. قلت الشيخ سفيان بيقول امبارح كان واحد متصل بيه بتسأله بتقول له زوجها طلقها ومش راضي يديها العدة مش راضي يديها العدة. فقلت للشيخ كان بختار العدة دي تحل ولا حاجة حتى كنت ماشي دي ماشي. ايوه انا بقول لك يعني هي كانت كده مش راضي يديني العدة. العدة المدة التي تتربصها المرأة بعد الطلاق او الوفاة. ودي على طول ألف طالب دخل في العلم. لكن المتعة بقى احنا شرحناها وبينا ايه حكمها. طيب المرأة إذا مات عنها زوجها لا عدة ويصح تتجوز هذا بعد العدة. العدة قد ايه؟ قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والآية ده هي نسخة الآية اللي بعدها في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إيه؟ غير إخراج. فكانت عدة المتوفى عنها في الأول سنة ثم خفف الله عنهن فجعلها إيه؟ أربعة أشهر وعشرة. طيب افرض المرأة التي توفي على زوجها كانت حامله يبقى عدتها قد ايه؟ قال تعالى وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالحامل عدتها من الطلاق ومن الوفاة وضع الايه؟ وضع الحمل. طيب هي توفي على زوجها وهي في الشهر التاسع يعني بعد اسبوع من الوفاة وضعت حملت ايه؟ للأزواج انتهت العدة. هي طلقت وكانت حامل والنهارده طلقت الصبح اخر النهار روعه انتهت العدة. واحكي لكم حكاية يعني من طرائف النساء ومكر النساء وحية النساء عن الزبير بن العوام انه كان عنده ام كلثوم بنت عقبة. الزبير كان متجوز مين؟ ام كلثوم. فقالت له يا حامل طيب نفسي بتطليق. تقول يا زبير انا اتطلب منك طلاق. قال يا سلام وانت عارف حاجه ايه من المرأة للحامل انت بتتدلع خلاص يعني. فبتقول له عايزه منك حاجه. قال لها خد جبنا لي تقول لي هل طالب. قال يا سلام يا ستي انت طالب انت طالب. وسابها وراح يصلي رجع نجح والده وضعه. يبقى العدة ايه؟ العدة انتهت ما يقدرش ايه؟ ما يقدرش يرجعها. تفضل للحيلة بتاعتها فرجع الى النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله حبي خدعتني خدعها الله. قال له سلم قال كتاب اجل انتهت تقصدها بقى من ايه؟ من جديد الممكن ترجع لك وما تجيش الى حرم الله. يبقى الحامل سواء من كانت مطلقه او وفاة عدتها بوضع ايه؟ بوضع الحمل. طيب المطلقه قبل الدخول عقد على امرأتي وبعدين ما توفوش مع بعض قبل الزواج اختلف. هنسكنوا في مونتريال ولا تغطوا ولا هنرجعوا البلد؟ حد فيكم بيفكر يرجع؟ ما تردوش. هو حافظها هنا هنسكنوا هنا في مونتريال ولا تغطوا ولا هنرجعوا البلد؟ هو عايز يرجع البلد يقول لا انا اتعودت على الرفاهيه والخضره والجمال والحاجات الحلوه مش عايز ارجع بلدي. طب وانا عايز ارجع بلدي قال لي انا مش عايز ترجع. طلقها قبل الدخول. هل عليها عده؟ لا عده عليها لقول تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدن. المرأة ممكن تكون بتحيض وممكن تكون لا تحيض، لأن المرأة بعد سن معين بعد 40 سنة إلى 50 سنة بتنقطع عنها الدورة. فإذا طلقت المرأة وهي تحيض فلا عدة، وإذا طلقت بعد انقطاع الحيض لا عدة. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهي الحيض يعني ثلاث حيضات، ثلاث حيضات. وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إذا ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. المرأة المرتدة من طلاق رجعي مدة بتعتد فين؟ في بيت زوجها. المرأة المرتدة من طلاق زوجي تبقى في بيت زوجها وهي زوجة، يبقى تتجنب لزوجها وتتزين وتتعرض له علشان ترجع. أما المتوفى على زوجها فهي في أثناء عدة يحرم عليها التجمل والتزين، اسمها إيه؟ على الحداد، حداد تحد على زوجها، يعني تطلب لها التجمل والتزين، أي ذهب في دينها، أي فضة في دينها، أي ألماس في دينها، يعني أي زينة في دينها، وصدرها وكرامتها، تخلع كل الزينة، ما تحطش عضوض، حتى الوحي ما تحطوش في عينيها، الحنة ما تحطهاش على يديها ولا رجليها، يعني امرأة مرتدة بقى في حداد على زوجها، علشان إيه؟ لا يمنع فيها إيه؟ الرجال لأداء في وقت إيه؟ الحداد. طيب، إذا طلقها وبينهما أولاد، الأولاد هو فين؟ هي تخطب ولا هو يخطب؟ إذا اعترضوا على شيء خلاص، ابن مثلا طلقها جايز ولادك أنا مش عايزها، خد ولادك، خلاص ياخد، جايز ولادك أنا عايز أولادي، تخطب. لكن الشرع بيقول إن الأم أحق بالطفل ما لم تتزوج، فإذا تزوجت يبقى هو إيه؟ أحق به، وبعدين بيبقى هي أحق بالولد لغاية ما يميز 7 سنين 10 سنين، وبعد كده يجي أبوه وأمه ويخير بينهما، تعيش يا ابني مع أبوك ولا مع أمك، فيختار، وإذا اختار التحق بإيه؟ بمن اختار أن يعيش معه. وبهذا بفضل الله عز وجل نكون قد انتهينا من فقه الأسرة أو من فقه النكاح، وهو كما تعلمون وكما رأيتم فقه كلنا بحاجة إلى مدارسته والوقوف عليه حتى تستقر بيوتنا وتسلم أسرنا وترفرف علينا أعلام المحبة والمودة والسكينة. يسعد رجل امرأة وتسعده، ويسعدان الذرية التي يرزق بها بفضل الله عز وجل. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، وقد هدانا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، وجعلنا للمتقين اماما. ونتقدم في نهايه هذه الدوره بخالص الشكر الى اخواننا في هذا المسجد المبارك، مسجد السنه بمونتريال بكندا، على اهتمامهم بإقامة هذه الدورات الفقهية والعلمية، كما نشكر لإخواننا الذين حضروا حرصهم على الحضور وحرصهم على الاهتمام، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم وجعل هذا في ميزان حسناتكم، ونسال الله سبحانه وتعالى الا يحرمنا من علمكم ولا من قدومكم علينا، والا يحرمنا من هذا الجمع الطيب، وان يجعل الجمع مرحوما، وان يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما. ايها الاحبه، بقي لنا بعض الوقت على صلاه العشاء، فنستغله ان شاء الله في اجابه شيخنا على بعض الاسئله من الاخوه والاخوات. نعم، بارك الله فيكم. اخبار السؤال في الموضوعات وفي الموضوع الذي تحدث فيه فضيلته، ويعني الاخ الذي يسال يرفع صوته حتى نتمكن من سماع السؤال.
إذا وقع تعرض للخضوع في البداية، فهل يبقى الباب مفتوح بعد ذلك؟ يعني يمكن أن يتراجع في أي وقت شاء أم؟
يعني المرأة ما زالت في العدة؟
لا يعني
انتهت العدة
وبعدين خطبها مجدد، يعني رجل ورفض في البداية، هل بعد ذلك يعني يبقى الباب مفتوح يمكن أن يتراجع في أي وقت أم يعني يغلق؟
طيب الأخ يسأل عن رجل طلق زوجته فبانت بينونة صغرى ثم تقدم لخطبتها فأبت عليه، فهل هذا الرفض منها رفض نهائي وعلى كده أنه لا يحل له بعد ذلك أن يخطب مرة ثانية ويتزوج بها؟
ما دامت لم تتزوج فهي امرأة يحل له أن يتقدم لخطبتها مرة ومرة ومرة زي في الأول. لو أنت حضرتك وغيرك من الشباب بتروح تخطبوا البنت الطرف أهلها بيرفض، بتحاول تبعت واحد تاني بيرفض، بتحاول تبعت واحد تاني، كل باب ليه مفتاح وبرضه كل قلب ليه مفتاح. فبعت اتنين تلاتة ما وفقوش، بعت واحد غير الرجل يعني طبعا الرجل ده مصر عليه شبيبي خلاص تقيت. فنفس برضه الخوف مع الايه الرجل الذي بانت له مراته بينها صوره بعد انتقال عده بعدها بانتقال ايش رايك نرجعه؟ قالت لا والله مش راجعه. هتبقى مش مشكله اذا كان هو لسه عايزها حاول يبعتها تاني مره تانية وثالثه ورابعه وربنا يهديها ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا سؤال معلش طبعا في اخ في الحاضرين اسمه شقشقي يوسف اخ شقشقي في احد من يسال عنك في الاسئله طب سوري أنا شوف
السلام عليكم
السلام
عليكم يا شيخ
الشيخ بيسأل احنا قلنا الخلع فسخ للعقد وليس طلقة محسوبة على الايه على الرجل، فلو طلقها مرتين ثم طلبت هي الطلاق فطلقها يبقى ده خلع فسخ العقد بينهما. طيب وبعدين هي كانت فسخت العقد لأي نية بدماغها وبعدين في الاخر ندمت او الصالحين ذكروها بالله ولا بنت جوزك وبيتك ومش اولادك، المهم لاهت وعايزه ترجع والراجل عايز يرجعها. الشيخ بيقول انت ما جربتش هيرجعوا ازاي؟ هيرجعوا بمهر وعقد ايه؟ جديدين. ما هي الان فسخ العقد في المعتده يا اخواني، المعتده من القسم من الخلع عدتها حيضة واحدة، خلي بالك دي فايدة جديدة ما ذكرناهاش، المقتلعة عدتها حيضة واحدة بخلاف المطلقة عدتها ايه؟ ثلاث حيضات، فالمعتدة بالخلع عدتها حيضة واحدة، فإذا هو طلقها يبقى حيضة جعلها بمهر وعقد ايه؟ جديدين، سواء كان في أثناء العدة أو بعد إيه؟ بعد العدة. بلاش علاقة بالرجوع. أي وهو هي أملت لنفسها منه. يعني لو أراد هو أن يراجعها بعد الخلع وهي لا توافق لا يملك. لكن لو هي كما قلنا ندمت واستعتبت وحست ان هو عايز هو فقط يرجع لا باس به من ان يرد تراجعا.
جزاكم الله خيرا. نعم. طيب الشيخ طيب الله يسأل عني ان
نحمل عليها
بل على العمل طيب مش هو مش هتعدد خلاص. طيب السؤال ده السؤال ده نعم
العضو ذكر في القرآن في موضعين، في سورة البقرة وفي سورة النساء. في سورة البقرة قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نزلت في معقل ابن يسار قال: كانت لي أخت فخطبها رجل فزوجته وأكرمته، فلم يلبث أن طلقها وتركها حتى انقضت عدتها، ثم جاء يخطبها فقلت له: والله لا ترجع إليك، قد أكرمتك وزوجتك فلم ترع ذلك. فأنزل الله: فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا. فلا يجوز لولي المرأة أن يعطلها، يعني يمنعها من أن ترجع إلى مطلقها الذي تريد أن ترجع إليه. أما العرض في صوت النساء فهو للإيه؟ للأزواج. يا أيها الذين لا يحلكم أن تلدوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتم.
أحسن الله إليكم جزاك الله خيرا. نعم.
هل إذا أراد الرجل أن يطلق ينبغي عليه أن يمر بالمراحل الثلاث المفترض أن يمر بها عند وجود المشاكل، يعني عند النشوز؟ وهل ينطبق نفس الشيء بالنسبة للمختلعة أيضا أن تمر بالصلح والحكمين ولا غير ذلك؟
نعم. ما يصل كل هل على الرجل أو المرأة في حال ما إذا أراد الرجل أن يطلق أو المرأة أرادت الطلاق والطلاق أن يمر بالمراحل علاج النشوز، ولا له أن يطلق دون أن يمر مباشرة أو أن تطلق الطلاق دون أن تكون هكذا؟
نعم. فأنا قلت أن الإسلام حريص على الابتعاد عن الطلاق. هي يقول لك الله كريم، تخليك أنت راجل، ليس شدة الصلعة ولكن شدة يملك سعد الغرب. لا بقى الراجل يقول الله كريم أنت طالب، أنا هو يعني أنت مش عايزان ولا عايزك، لا مش كده. يقول لك الله كريم زهقان زعلان خلاص، ولا حاضر إن شاء الله، إن شاء الله يسوء خير، وإنت عيدا طلبات والسيدة وتعالى عجبة شوية صدر كتين وإنت توضع وإنت لأهلك وإصرح خالك، وبعدين كده أخذ لها هدية وروح ولدي هدية مني اقبليها، خذ لها أنا حلو كده بلا أولاد عن رضو برا النهاردة، غير الجو كده عشان إيه العملية تكون إن شاء الله.
لا ينبغي يعني،
لا ينبغي إخواني التطبيق في الحياة الزوجية بالسهولة دي، ما ينفعش. يقول ايه: وان اردتم استبدال زوج فكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا. الزواج في الاسلام يا اخواني منزلته عظيما، والاسلام حريص على استقرار البيوت وثوابتها.
أحسن الله إليكم. هناك فقط استضاح بارك الله فيكم بخصوص الطلقة الثالثة بالنسبة للرجل، لأن قد يختلط الأمر على بعض الإخوة في مسألة ما إذا طلبت منه الطلاق ليس على عوض، يعني هي قالت طلقتني فطلقها الثالثة، والخلع العوض أن هناك ليس في عوض، حتى الناس لا تخلو من زوجته الطلاق من الطلقة الثالثة فقد لا تطلق، فهذه يجوز له أن يراجعها بعد ذلك.
هو طلب المرأة الطلاق وإجابة الرجل إلى لها إلى ما طلبته من الطلاق وهو لم يكن يرغب فيه إنما أجاب طلبها هو ذا الخلع، وإن لم يكن عليه فهو سامحها، يعني من حقه يأخذ المال ما خدش بصوت خير.
اللي هذا من الأسئلة اللي بتأتي فضلت من الناس اللي الشاملة هي وقفت على رأسها مش خارج من بيتها لما طلبت إنت طالب هل لا تحسن؟ نعم. مدونة في نص القانون
يعني. حالة
أن ترجع لين يعني لو أن طلقها زوجته طلاقا شرعيا بشفع يعني طلاقا بشفع وبعدين في قانون المزاج لسه تاخذ الإجراءات القانونية يعني لأن
القانون
لا يعد
هذا
الطلاق هذا أكثر طيب هناك مسألة على ما أفهم أنا وسأطرح السؤال وأنت تقول هذا الطرح الجيد ولا لا حتى نستفيد من أمر هناك مسألة المسألة الأولى فيما يتعلق بالطلاق الشرعي والطلاق القانوني فهل الطلاق الشرعي يقع بدون طلاق قانوني أم لا؟ وهل متطلق قانوني بدون شرع يقع أم لا؟ هذه واحدة. خلينا نقول الثانية. ثانيا في حالة ما إذا رفع الأمر لدى القانون حتى تحصل على الطلاق هل ترجع إلى بيت زوجها فتبقى فيه حتى يحكم الطلاق أم لا؟ هكذا؟
إذا حكم المحكمة
بالطلاق هل ترجع إلى بيت زوجها؟ يعني إذا حكمت المحكمة لها بالطلاق هل ترجع إلى بيت زوجها فتبقى فيه عدة؟
وبارك الله فيك أمر التقوى في الطلاق زي ما بينا غالبا حاليا مفقود في حياة المسلمين هو دي أحكام شرعية سواء قانون الطلاق في المحكمة أو قانون الطلاق شفوي دي أحكام شرعية لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرج أتبعنا فإذا طلق هو أو طلق المحكمة الشرع بيقول إنها تفضل عدة بيت الزوجية لكن هي المشكلة إن ساعة ما يختلف من اول ما يختلف بتجريها عند ايه؟ عند اهلها وتشتكي بقى المحكمه وهي عند اهلها وبعدين فين المحكمه لما تخدم وهي عند اهلها وكده يعني فالمسلمين زي ما قلنا بحاجه الى هذا الفقه حتى يتقوا الله عز وجل في حياتهم فالله يوفقهم فيها ولا يقعون في الطلاق وتقل نسبه الطلاق إلى أدنى حد ممكن لكن كثرة الطلاق وارتفاع نسبة الطلاق بهذه النسبة التي سمعتها هذا أمر مرد كله إلى عدم الفقه وإلى عدم الطلاق بمعنى ما تروحش انت لو قلت لمرضك انت طالق تقول تحكم هي طالق ولا مش طالق ولا ما تفتيش نفسك انت ما تحاولش تفتي نفسك انت حتى لو كنت على علم خاصة في المسائل الدقيقة مسائل الحياة الزوجية لانك انت ضعيف وقد تقع في اتباع الهوى فتعيش بالحرام بسببك انت ابتلت نفسك ففرقوا بين هذا العلم الذي درستموه للعلم والفقه في الدين وفرق بين الفتوى فإذا وقع أحدكم في أي مسألة فعليه أن يأتي المسجد أو إلى العالم المدرس له ويعرض عليه مسألته والعالم يفتيه
في أثناء الحيضة أثناء الطهر الذي يناك طيب إحنا إذا كنا طلبنا من الزوج أن يحرص على عدم تطليق زوجته في أثناء حيضها أو في طهر جامعها فيه
فهل بالنسبة للمرأة إذا أرادت أن تطلب خلع من زوجها هل نطالبها بهذا الأمر هي أخرى؟
هو إذا أراد الرجل أن يطلق أمر بما شرحناه رحمة بالمرأة وحرصا على مصلحتها. أما حين تطلب هي الخلع فهي أقرب به بمصلحتها، خلاص ما دام شيء مصلحتها كده هي أقرب به.
ليس بالخلع سنة أو بدعة كما في.
السلام عليكم. هل النية في الطلاق يقع الطلاق؟
دون لفظ يعني؟
بدون لفظ أو يقع الطلاق عندما يقع اللفظ يقع كلمة الطلاق.
طيب هل الطلاق يقع بالنية فقط دون أن يلفظ أو الطلاق معقول على اللفظ؟
الطلاق لابد أن تقول لها هذا الطلاق، ويجب أن تشير على ذلك ذوي عدل كما أمر الله سبحانه وتعالى. لكن واحد كده إيه اتخانق مع مراته وباتوا زعلانين فقعد طول الليل يفكر إنه طلق، والصبح راح الشغل مع زحمة الشغل نسى المشاكل حصلت وروح لقاه طفى غدا حل واتغدى وانبسط ونسى المسائل، فمش مشكلة خالص. فنية الطلاق وحديث النفس بالطلاق هذا ليس طلاق.
السلام عليكم. بالنسبة للطلاق شيخنا في المغرب طلعوا لنا في قانون الأسرة وما يسمى بمدونة الأسرة، وقالوا فيها فصل إنه لو عاوز يعني تتزوج مرأة ثانية على زوجتك الأولى إلا تجيب بموافقة الأولى كتابية، ما حكم الشرع في ذلك؟
طيب هذا لا يمنع والله يمنع لأن فضيلة الشيخ أن تصل فيها العلماء الموجودين فيها في البلد هم يفكر في ذلك يعني والله ما
توش
توش تجيبه ولا
ما
تجيبه كتابية
ولا ما
ضروري؟ أنت
تزوجت ما بقى
خطر خليها
عامة
يعني
شخص عنده
متزوج
وعاوز يتزوج مرة
تانية. طيب وإيش
لا ما قانون كده القانون في بلدنا كده يعني قانون قال لك إلا تجيب
والله أظن أن هناك يعني بس خرجوا قانون إلا ما بس استشارة أن العلم في البلد أرجع إلى أن العلم هم يسوا في البلد هذه مش حكاية إجراء إداري، هذه مسألة في بلد ما فالأولى أن يسأل عنها وهي هذه البلد أهل المغرب أولى بشعبها كما قال الشيخ بارك الله فيك. نعم
تفضل. الطلاق اثناء العده الرجل بامكانه ان يراجع زوجته بالنسبه للشهودين يا شهود العده، هل ياتي بهما مال زوجته ام؟
طيب يعني الاخ يسال عن الاشهاد على ارجاع الزوجه، هل يشترط ان ياتي بالشاهدين امام زوجه يقول اشهد انني قد رجعت فلان هذه يكفي ان يشهد من بعيد؟
يجوز الاشهاد بعيدا عنها، لا يشترط ان يقرب حضورها.
كيف تعلم هي انها
ويقول انا راجعتك؟ ويقول لا انا راجعتك، تقول له اشهد، تقول له تقول لا اشهد كذا ويعلم.
يكفي ان تصدقه.
نعم.
ويكفي ان تصدقه.
او ان تصدقه. وإذا مش مصدقات يجيب لي تشهد قدام، إذا مش مصدقات يجيب لي تشهد قدام وملا رأى حدوبي قدام.
نعم مالك ضريب تفضل. السلام أخ يسأل عن هل يجوز للمرأة إذا أصيب زوجها بمس أو شيء من هذا الجن أو غيره أن تطلب الخلع منه أم لا؟
ربنا عافينا وإياكم. المس نوع من أنواع المرض، وكل إنسان عرضة لهذه الأمراض، حسن العشرة إذا مرض الزوج أن تعجل المرأة بطلب الطلاق، هذا ليس من حسن العشرة ولا من المعروف الذي بينهما. هو كذلك إذا ابتليت هي المرأة عليها أن يصبر عليها، فلا بد من الحياة الزوجية أن تقدرها حق قدرها. وقد تكلمنا في الحقوق الزوجية أن من حق الرجل على المرأة أن تصبر عليه معه على الحياة وأعباء الحياة. يعني مثلا كان في ساعة ثم ابتلي بالضيق، ما تكونش الطلاق تصبر عليه حتى يغنيها الله عن الفضل، يبدو الدنيا بمرض تصبر عليها حتى يشفيها الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا وأحسن إليكم. نعم.
هي زوج طلاق عند إلا عند وجود شاهدين، أو عند عندما تقول أنت طالق يجب أن تشهد اثنان من الشهداء.
هل يشترط في أثناء الطلاق الإشهاد؟ نعم.
الإشهاد واجب في الطلاق وفي الرجعة، فإذا طلق يشهد وإذا رجع يشهد.
فإن لم يكون الشاهدين عند الطلاق
تم الطلاق، ولكن الطلاق واجبا. فهمت سؤاله بالعرب؟ نعم.
زوجة بخير حد ثاني أنت صوت بعد ما كنت محسوب شيء مبلغ من المال يدفعه لها ما دامت المرأة بدون زوج، ما حتى ولو امتد هذا مدى حياتها؟ إذا تزوجت يسقط عنها هذا، هذا من الشريعة.
إخواننا يقول العلماء إذا تبنى أمير البلاد من رئيس الدولة، إذا تبنى رئيس الدولة مذهبا وجب على الناس أن يتبعوه عليه حتى لو كان عنده ضعيف. يعني رئيس الدولة تبنى مسألة فقهية، لكن نرى المسألة هي خلافية أو نرى ضعيفة، اختيار الإمام لها ملزم ويبقى هو القول القول الحج. فإذا قضى القاضي بذلك مشكلة، وهذا من الإحسان برضه، هذا من الإحسان ما طلقت ولا عائلة لها، فيكلف زوجها أن يرعاها من باب ولا تنسى والفضل بينكم.
جزاك الله خير على سبيل الفضل. طلقها هو وقام سكين مرة. وهو هم. وتواضل عليها فطلقها. بالهاتف. يعني الكلمة معها في التليفون فتواضل عليها فطلقها. في حالة فطلقها. طيب السؤال يعني في جهتين اثنين ومليه فائدة خلطة. يعني مسألة الطلاق اثناء الغضب والطلاق عبر الهاتف يقع.
ما هو أخواني غالبا ما فيش واحد يطلق مراته وهو بيضحك ومبسوط، ما هو لازم يغضب عشان يطلق، لازم يغضب عشان ايه؟ عشان يطلق، خلي بالك. ولكن قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. ما هو الإغلاق؟ هو الغضب الشديد الذي يغلق على الإنسان عقله، الإنسان يغضب فيتغير، تشوفه ده مش فلان اللي تراه، يصير يتكلم بكلام ويفعل افعال، وبعد ما تهديه كده واعصابه تهدى يقول انت قلت كذا، يقول لا ما قلتش، انت قلت تنسى، يقول لا والله ما قلت. يبقى هذا هو الايه؟ الاغلاق، اغلق عقله فلم يدري ما يقول ولم يدري ما ايه؟ ما يفعل. فهذا في الحاله دي مش انسان عاقل، فسقط عنه التكليف فلا يتاثر بكلام. لكن الغضب اللي بيحصل بين الزوجين يؤدي الى الطلاق. يعني انت بتيجي تسال تقول انا امبارح اكلم مراتي بالتليفون غضبت عليها، فقلت لها انت طالب، ما انت بتحكي لنا اللي حصل منك اهو، يبقى انت حافظ من امبارح او من اول امبارح وانت حافظ اللي حصل منك، يبقى انت ما وصلتش لمرحله الايه؟ الاغلاق، يبقى الطلاق واقع. ولا فرق في الطلاق بين أن يكون مشابهة أو بين أن يكون مواجهة أو بين أن يكون بالتليفون، كل هذا يقع في الطلاق. كم؟
طيب خلينا نتكلم مثلا عن مسألة الأحكام، الحكم اللي بينفذ من القاضي، يعني المرأة طلبت الطلاق أبى عليها فرفضت أمرها للقاضي فحكم القاضي بالطلاق، فهل يقع عليها ما
طلب أم لا يقع؟
أي نعم هذا مسألة.
بارك الله فيك. إحنا لما تكلمنا عن الإله، لما تكلمنا عن الإله قلنا إذا حلف ألا يعاشرها مدة تزيد على أربعة أشهر فإننا ندعوه إلى أن يكفر عن يمينه ويرجع، فإلا فبعد أربعة أشهر إذا المرأة قالت لابد أن يعود إلى الحياة وإلا أطلق، أنا عايز أعيش كزوجة أو أطلق أتزوج، فهنا إذا نقول له يا ابني طلق إن طلق طلق وإلا طلق عليه القاضي. الله على الراتب
أو لم ينفق عليها مثلا
أين
ترفع
أمر عدل القاضي خلاص إذا أي ماشي ماشي أنا قلت لك يعني أنا أقصد بالعلاج أن للقاضي أن يطلق، للقاضي أن يطلق، فإذا أضر الرجل بامرأته غدا يعني دلوقتي واحد عايش هنا وسايب مراته في البلد بقاله سنتين ما بينزلش وكل شوية اتصل بيه أنا عايزاك كزوجة ولادك عايزينك، هو مش راضي يسأل مشغول بالدنيا بتاعته ها، فبتقول له انا لو ما جيتش انا هطلب الطلاق، ما جاش تطلب الطلاق طلقها هناك بدون مصاريف عايشه في البلاد هو هنا ولا يبعت لها مالا وتتصل بيه تقول له ما عنديش فلوس ومعيش في اموال تنفق ابعت مصاريف ما يبعتش، ترفع امر القاضي والقاضي يطلق وطلاق القاضي ملزم.
جزاكم الله خير. اخر سؤال للاخير من الخاصات الاشعاعيه تفضل.
فإذا لم يلتزم وهو يعلم الأحكام الشرعية وخالف على عهد أهله
جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيكم وفاتح الله بعلمكم. أيها الأحبة لا يسعنا في نهاية هذه الدورة وهذه المحاضرات القيمة فيما تعلق بفقه الأسرة المسلمة إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا الفاضل الذي يعني عانى السفر على الطريق وهو بحق في مشقة وحال الصحية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه آمين آمين رب العالمين. أشكره على ما أتاد به وما أجاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده علما ويجعل عمله هذا خالصا لوجهه الكريم. وقبل أن ننتهي من هذا اللقاء هناك فقط إشارة بسيطة كما سبق إشارة فضيلة الشيخ العظيم حفظه الله وحاول بيان الأمر الشيخ سفيان فيما يتعلق بمسائل الطلاق. مسائل الطلاق هذه تختلف من شخص لشخص، وربما اثنان وقع في نفس الأمر واليمين هو اليمين ولكن يختلف الحال من شخص إلى شخص. هناك فرق كما قال فضيلة شيخنا بين أن نتعلم الأحكام الشرعية وأن نفتي أنفسنا بتطبيق هذه الأحكام، يعني من وقع في أمر من هذا فليستفتي وليختار بفتواه من يثق في دينه وعلمه، وسأل فقط ليس الثقة في العلم وهو إنسان ليس بدين وليس الثقة في الدين وإنسان ليس بعالم. فأدى الناس وهذه من أطوار الكبرى التي يقع فيها كثير من الناس أن يسأل الرجل عن مسألته رجل غير عالم بالمسائل الشرعية، فأظن أن فلان ما دام هو يصلي في المسجد أو ما دام يفعل شيء في المسجد أو ما دام يراه يتردد على المسجد أنه أصبح عالم بالأمور الشرعية وذهب إليه ويفتيه. وحتى ربما صدف الإنسان لا يتقي الله عز وجل فيعني يستحي أن يقول له لا أعلم أو أن يقول له اسأل عن هذا غيري فلا أبصره فيفتيه في المسألة فيضل هذا وضل هذا. الأمر الثاني مسألة الثقة في الدين. الثقة في الدين قد يوجد بعض العلماء وبعض الدعاة عندهم علم ولكن ليس عندهم يعني عندهم نقص في بعض الدين، ربما يفتي الإنسان بهواء وربما يفتي الإنسان على حسب ما يراه هو، فهذا أمر مهم جدا جدا وقد سبق وتحدث فيه يعني مشايخنا وعلماؤنا ودعاة إلى الله عز وجل. فهذه المسائل الخاصة مسائل الطلاق نستفتي فيها كل يأتي. ومما يعني نلفت النظر إليه في مسائل، وهذا الأمر يعني سبق وأن تحدث في فضيلة شيخنا، حسن السؤال، حسن السؤال وبيان الأمر على تمامه. يأتي بعض الناس فيشرح لك المسألة فيأتي ببعضها ثم يترك البعض الآخر، وحينما تأتي يقول لك لا المسألة كان فيها كيد وفيها كذا وفيها كذا. ولذلك ربما مثلا على سبيل المثال بعد شيخنا، على سبيل المثال نحن في مسجد، في هذا المسجد إمامان، أنا الشيخ سفيان وأنا موجود أخوكم في الإمام، يأتي واحد يتسلم في المسألة وربما يأتي الشيخ سفيان يتسلم في نفس المسألة فيأخذ منه جوابا ويأخذ منه جوابا مخالفا، لكن السؤال اختلف، السؤال ربما اختلف في عرضه معي واختلف في عرضه مع الشيخ فأفتاه بشيء وأفتاني أنا بشيء أفتيته أنا بشيء آخر. فنتحرى الدقة في السؤال ونتحرى الدقة في ديننا، فهذا الأمر مش كل إضاعة في رقبة عالم مخرج سالم. لما رحت عند الشيخ وأفتيته قال لي حلال يعمل وقال لي حرام لا تعمل، أنا خلاص كده سلمت، هذا طمع فيها متابعات. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن إن شاء الله يعني يؤذن المؤذن للصلاة نذكر بأن برنامج شيخنا البارك الله في مولانا ممتدا معنا في اليومين القادمين غدا وبعد غد إن شاء الله رب العالمين. غدا بالنسبة لإخواننا في دورة أصول التفسير الاختبار الساعة 7 إن شاء الله رب العالمين، ومن كان عنده وقت ولا يستطيع أن يأتي في 7 فله أن يأتي متأخرا بعض الوقت، لأن طبعا في بعض الإخوة عندهم أعمالهم إلى ذلك وسنراعي هذا الأمر. وإن شاء الله لفضيلته محاضرة بعد صلاة المغرب غدا في محاضرة عامة، ثم بعد غد إن شاء الله رب العالمين يوم الأربعاء، وهذا الكلام لإخواننا في دورة التفسير وإخواننا في دورة تحفة الأطفال، فدورة تحفة الأطفال قد انتهت. وفي الحقيقة يعني فرصة استغلنا حضور شيخنا ونريد أن نكرم إخواننا في دورة تحفة الأطفال التي قد انتهت، فالإخوة المسجلين في دورة تحفة الأطفال الذين اجتازوا الاختبار وقد نجحوا فيه بحمد الله رب العالمين في ليلة الخميس يعني يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب سيكون حفل توزيع الشهادات على الإخوة المسجلين في دورة أصول التفسير أولا مع شيخنا بارك الله فيه، وفيها هدايا إن شاء الله للإخوة المسجلين، هذا زائد على الشهادة التي ستعطى إليه، وكذلك بالنسبة لإخواننا المسجلين في دورة التحفة. فأحرصوا على هذا الحضور وحضوركم نسعد به إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.